فهذا مدخل ياسر البغرامي لمسألة الحكم تكفير من حكم غير ما أنزل الله، واخترع كغيره مسألة التشريع العام وأنه يكفر بهذا التشريع، وعنده التشريع معناه أن يضع قانونا للناس، إذا وضع قانون وعممه على الناس هذا التشريع العام، هذا يكفر. لماذا يكفر؟ قال لأن هذا مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأن الاستحلال عند ياسر البرهامي هو أن يقول الإنسان وأن يأتي بأفعال وأقوال تدل على تكذيب الباطن، وبالتالي عنده التشريع العام يدل على تكذيب الباطن، فقال بناء على ذلك بأن الذي يضع تشريعا عاما هذا يكون كافرا لانخرام الباطن عنده، لانخرام الباطن عنده، وبهذا يخالف تعريف أهل السنة والجماعة في معنى الاستحلال الذي هو اعتقاد حل الشيء، فوسع معنى الاستحلال، ولهذا هو يقول الاستحلال بمعناه الواسع كذا وكذا، أن يأتي بالأقوال والأعمال تدل على تكذيب الباطل، وهذا كلام سوف يؤدي إلى تكفير أصحاب المعاصي كلهم، لأننا سوف نقول كل قول أو عمل أو كذا يمكن أن نقول هذا يدل على تكذيب الباطل، ونحن ما ندري لماذا لم يكفر إذن ياسر البرهامي بترك العمل كله، إذا ترك العمل كله ألا يدل هذا على تكذيب الباطل؟ لماذا لا يكفر بهذا ويقول عام شرط كمال مع أن هذا أولى، بل هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله عز وجل فرض الصلاة والزكاة وكذا إلى آخره، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. وقال الشافعي: الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد بغير آخر. هل كفر بهذا الترك؟ لكن يأتي هو إلى مسألة التشريع ويكفر بها، يكفر بها ليه؟ لأن عنده هذا استحلال، استحلال. طب الاستحلال عرفه العلماء كما رددنا عليه من قبل بأنه اعتقاد حل الشيء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول هو نفسه يدخل الأقوال والأعمال التي تدل على هذا الاستحلال وتكذيب الباطل، فنقل الاستحلال من عمل قلبي إلى ماذا؟ إلى عمل ظاهر، فيكون الاستحلال الاعتقادي عنده لا يكتفى به ويضيف إليه الاستحلال العملي ويكفر به، وهذا كما قلنا مدخل مذهب الخوارج الذين يقولون بأن هذه المعاصي أيضا وكذا وكذا دل على التكذيب فكفروا بها، فكفروا بها. فهذا مدخل ياسر البرهامي لمسألة الحكم، فجعل مسألة التشريع وكذا دل على الاستحلال، والاستحلال مكفر عنده، إذن هذا كفر لا شك فيه. رتب على ذلك ماذا؟ رتب على ذلك أن الحاكم حاكم غير شرعي، وأنه موظف الدولة، وعليه ليس له أي حكم من أحكام الإمام الشرعي من السمع والطاعة اللي هو يحرم مخالفته وكذا مما يكون ولي الأمر الشرعي وعدم الخروج عليه ووال إلى آخره، بل توسع ياسر البرهامي في مسألة الخروج وجعل معتقده هذه المسألة أنها مترتبة على المصالح والمفاسد حتى مع الإمام الشرعي، حتى مع الإمام الشرعي عنده أنه يخرج عليه إذا كان هناك مصلحة طالما أن فساده قد عم وطم، فيخرج عليه إذا كان هناك مصلحة والمفسدة قليلة. إذن ماذا بياسر البرهامي في الخروج؟ أنه يخرج على السلطان حتى ولو كان سلطانا شرعيا، حتى ولو كان سلطان شرعي. طيب فهذا حاصل مذهبه، أنه يرى أن مسألة الحكم غير أنزل الله مكفرة في التشريع العام، التشريع العام عنده قانون ينشر، قانون يضع ينشر هذا تشريع عام فيكفر. بناه على ماذا؟ بناه على الاستحلال العملي، وبهذا يخالف من قال السنة والجماعة. إذا مدخل هذا الرجل في مسألة الحكم هو مدخل الخوارج، ليس مدخل أهل السنة والجماعة، إنما هو مدخل الخوارج. ورتب على هذا بقى أحكاما، ولابد من التحذير من هؤلاء وعدم اعتقاد ولاية هؤلاء ونشر ذلك في الناس. ياسر البرهامي على قاعدة جماعة الجهاد تماما، غير أنه يرى المرحلية. جماعة الجهاد تصطدم، ياسر البرهامي لا يرى الاصطدام، يرى أننا نستدرج ونكون القاعدة، والقاعدة اللي بيكونها ياسر البرهامي هي بناء على عمل جماعي، قاعدة لابد أن تقوم على السمع والطاعة وعلى الإمارة، ولابد أن نرجع إلى هذا، قيم أمير رئيس كما يقول سيد عبد العظيم، من السمع والطاعة، ومن خلال هذه الطائفة إذا جندنا وقوينا وتكونت تلك الجندية بعد ذلك ورأينا المصلحة في الخروج على الحاكم نخرج عليه. يبقى الفارق بينه وبين جماعة التنظيم والجهاد هو فارق ماذا؟ فارق مرحلي فقط. لكن هو يرى أمثال هؤلاء يخرج عليهم، أمثال هؤلاء يخرج عليهم لأنهم ليسوا ولاة أمر شرعيين، لكن ينتظر حتى تتكون القاعدة حتى لا تحصد جماعته. وجماعته ماذا؟ جماعته الجماعة الأم، هي الجماعة اللي يرجع إليها لأنهم أهل السنة والجماعة على و و و و وعلى وهم على المنهج السلفي، ولا بد من أن تكون هذه الجماعة راجعة إلى عالم من العلماء يسمع له ويطاع ويبايع، وإن كنا لا نرى هكذا يقول يعني لا نرى أن تكون البيعة باللفظ هكذا طالما أن مؤداها موجود وهو السمع والطاعة. ولهذا ينشر هذا الكلام ياسر برهاني من كلامه مثلا في هذا الباب في هذه المسألة، بيقول ويقال في فقه الخلاف في قضية يعني ولاة الأمور الغير شرعيين دول، يقول وخلاصة العلاج لهذه المسألة أي عدم وجود ولاة شرعيين أن يتفق على تحذير الناس من الدعاة على أبواب جهنم ومعرفة ضررهم وانعدام ولايتهم شرعا وإن استقرت واقعا. لازم نتفق على هذا، تحذير الناس من هؤلاء ومعرفة ضررهم، حاكمك هذا كيت وكيت، وانعدام ولايتهم شرعا لا بد تبين هذا وإن استقرت واقعا. بين هذا للناس، هذا من الواجب عليك أن تبين الناس. ولهذا رأينا هذه المدرسة تتفانى في إظهار هذه القضية وإظهار هذه المسألة للناس، مع أنهم ابتلوا بما ابتلوا به في آخر الأمر فصاروا أضحوكة للناس. كنتم تحذرون هؤلاء الولاة وكذا، وأنتم الآن تدخلون ضمن هذا الأمر. كنتم ترفضون العملية السياسية بكل ما فيها، وأنتم الآن أصحابها ورافعوا لوائها ومبرروها للناس. مع أن هذا يخالف كلام ياسر برهامي نفسه. يقول ياسر برهامي في نفس المصدر ولا شك أن القبول بتصدر أمثال هؤلاء ورياستهم للجميع والإقرار بولاياتهم على المسلمين ولاية شرعية يؤمر فيها المسلمون بالسمع والطاعة والاعتراف لهم بحق التوجيه والأمر والنهي، يعني تعاملوا معاملة ولاة الأمور الشرعيين، من أعظم ما يؤدي إلى فرقة المسلمين وهلاكهم في طاعة هؤلاء، في طاعة هؤلاء. يعني لا يرى هذا أبدا، بل ياسر برهامي ينقض منهجه الحالي ومنهجه السابق أيضا حينما يقول أيضا في شرح قصة أصحاب الأخدود لابد أن نقول للباطل لا نعمل تحت رايتك ولا نرضى بثيابك ولا نقبل قيادتك ولا نعترف برياستك، وإن كان واقع الابتلاء يفرضها علينا فهو أمر كوني لا شرعي. إذن لما يجهر هؤلاء بالتحذير من ولاة الأمور، لما يجهر هؤلاء بكذا فعندهم هذا دين، دين لابد نجهر أن نقول هذا الكلام، لسنا تبع الحاكم، لسنا تحت عباته، لسنا تحت ثيابه، هذا واجب علينا، ونقول هذا أمر كوني قدري ليس أمرا إيه شرعيا. يبقى إذن لا يعترفون بهذا الكلام بل ويندتون. ونقول ياسر برهامي نحن نرد عليك ياسر برهامي بشيخ جديد بعد 2011 اسمه الدكتور ياسر برهامي السكندري. الدكتور ياسر برهامي السكندري يرد على ياسر برهامي التابع لحزب النور، فيقول الدكتور ياسر برهامي صاحب كتاب المنة فقه الخلاف وكذا ردا على ياسر برهامي صاحب حزب النور ونائب الدعوة السلفية، يقول له ما تفعله يا ياسر برهامي الآن حرام لا يجوز، لأنك دخلت تحت العباءة ولأنك صرت في اللجنة الدستورية ولأنك جلبت الشباب إلى هذا الذي كنت تنكره وهذا وهذا، فأنا أحذرك يا ياسر برهامي. ويقول له راجع رسالتي شرح قصة أصحاب الأخدود، فقد قلت فيها لا بد أن نقول الباطل لا نعمل تحت رايتك، وأنت تعمل تحت رايته الآن، ولا نرضى بثيابك وأنت تلتحف به، ولا نقبل قيادتك وأنت تدعو إليها، ولا نعترف برياستك وأنت تعترف بها. فاتق الله ياسر برهامي، وارجع واسمع كلام الدكتور ياسر برهامي صاحب كتاب المنهج. طبعا تتشابه الاسماء يا اخواني، لكن انتبهوا لها، انتبهوا لهذا، فهناك تشابه اسماء جدا، بل وتشابه صور، بل وتشابه كل شيء، لكن العقائد تباع وتشترى. هذا ونحن لا نؤيد على هذا الكلام، احنا ما نقر يعني هذا الكلام ونقول له، لكن نقول له انما وقعت في هذا التناقض الذي لا تستطيع الخروج منه الا بايه، الا بالتبرير الغير مقبول عندك، لانك ترى ان هذه القاعدة لا يصلح فيها التنازل، لانها من قواعد الكفر، والكفر عندك لا يصلح فيه التنازل ولا يصلح فيه مصالح ومفاسد، انما المصالح والمفاسد في باب غير الكفر، انما الكفر عندك الاكراه فقط، وهو قد نبع على انه لا اكراه، ولهذا ويكلم الجنود يقول اذا كنت مكرا لاكراه الشرعي، انما غير مكرا لاكراه الشرعي فلا يحل لك هذا الصنيع. فياسر برهامي هذه عقليته في مسألة الحكم غير ما انزل الله، ونظرته الى ولاة الامور الذين يحكمون غير ما انزل الله انهم ليسوا ولاة امور شرعيين، وينبغي ان نجهر في وجههم باننا لا نريدكم ولا نتبناكم. ولهذا يدعو ياسر برهامي الى الخلافة، دايما عنده الخلافة، والخلافة هذا صيد يصطادون به الشباب. الاول يقول خلافة، انت ترى المسلمين الان كذا وكذا، ايعجبك اوضعهم؟ يقول لا. طيب لابد من عادة الخلافة؟ ايوة نعم. والخلافة لا تعود الا بجماعة؟ ايوة نعم. وهذه الجماعات باطلة، الاخوان والتبليغ وكذا وكذا. طيب اذا ما الجماعة الصحيحة؟ الجماعة الصحيحة هي الدعوة السلفية وكذا. فين هي هذه؟ في الاسكندرية. وهذه الجماعة لابد لها من سمع وطاعة. طب من الامير القيم؟ ابو ادريس. لابد ان نسمع ونطيع، ونواب ابي ادريس وكذا وكذا. اذا لابد ان يكون هذا، لابد ان يكون هذا، فدعاك الى جماعته. اسس ياسر برهامي هذا بنظرية ولاية الفقيه التي اسسها الخميني اصلا. ياسر برهامي قال هؤلاء ليسوا ولاة امور شرعيين. طب ماذا يصنع الناس؟ يرجع الناس الى العلماء. طب من العلماء؟ اقرب العلماء الى السنة. فعند غياب السلطان ترجع الامة الى العلماء، وتلتفت حول العلماء للقيام بالواجب. هذا كلام ياسر برهامي، وهذا كلام الخميني. تريدون التفريق بينهما يا اخوان؟ لن تجدوا كبير فرق. خذوا كلام الخميني، يقول في عصر غيبة ولي الامر وسلطان العصر، طبعا عندهم الامام الايه المخفي، عجل الله فرجه الشريف، يقوم نوابه العامة وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء مقامه. يقوم الفقهاء، الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء مقامه في إجراء السياسات وسائر ما للإمام عليه السلام إلا البدء بالجهاد. هذا كلام الخميني. طيب كلام ياسر برهامي في الفقه الخلاف. والعلاج الذي نراه لهذا السبب من أسباب الاختلاف، أي عدم وجود الإمام، جمع الناس حول علمائهم، فهم في الحقيقة أولو الأمر منهم، لأنهم الذين يمكنهم أن يقودوهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتماع الناس عليه من أسباب قوة الصحوة وتأثيرها في المجتمعات المسلمة الجريحة بجراح الكفار والمنافقين. ثم هؤلاء العلماء عليهم أن يختاروا من بينهم أمثل من يقود المسلمين في ملماتهم. نفس نظرية ولاية الفقيه. طبعا ياسر برهامي لا يقول هذا عند شغور الزمان كما يعني عند غياب سلطان، لا، عند غياب السلطان الشرعي. وعند غياب السلطان الشرعي، السلطان غير الشرعي هو من؟ الذي لا يحكم بما أنزل الله. يعني أنت الآن في دولة السيسي أو في دولة مبارك قبلها أو في دولة مرسي أو في دولة كذا، أنت ما عندك سلطان، وعليه يجب علينا أن نجتمع حول العلماء، والعلماء ينتخبوا رجلا منهم يكون صالحا لهذه القيادة. إذا يرى القيادة ويرى الجندية ويرى البيعة ويرى الجماعة ويرى كل شيء، وكل هذا على خلاف ما قرره أهل العلم كما ذكرنا من قبل. هو يهرب من هذا بأننا لا أكفر ولي الأمر إيه؟ عينا، وإنما أكفره نوعا. نقول طيب طالما لا تكفره عينا إذا تبقى في ولايته، لأن النبي قال إلا ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فلهذا ياسر برهامي أحدث مصطلحا ثالثا، وهو ولي الأمر لكن غير شرعي. ففي ولي أمر شرعي وهو الذي يحكم بما أنزل الله، في ولي أمر كافر هذا غير شرعي ولا يحكم ما وليس مسلما. في بقى منزلة بين المنزلتين، أن يكون مسلما ولكن ليس ولي أمر شرعي، منزلة بين المنزلتين، وهو إن مسلم ولي أمر مسلم ولكن ليس ولي أمر من جهة الشرع، فهو متولي للأمر وليس ولي أمر، ويعتمد على حديث يقودكم بكتاب الله. وهذا الحديث بينا أن هذا من الصفة الكاشفة، يعني اسمعوا وأطيعوا إذا كان يقودكم وإن كان عبدا يقودكم بكتاب الله، مثل يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، لأن العبد نفسه ما يقود قيادة بكتاب الله لأنه عبد يتنازل، إذ شرط الإمام الحرية على ما هو يصر على أن يكون عبدا ويقود الناس. ولأن النبي بيّن في الحديث الآخر أيضا يكون بعدي أئمة يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنته، لماذا جعلهم شرعيين وهم يهدون بغير هدي النبي والسنة بغير سنته؟ فهذا الحديث يبين الحديث الأخرى في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزع الولاية وجعل ذلك شرطا، إنما هذا في صفة ولي الأمر. نعم ولي الأمر يقود بكتاب الله، لكن السؤال إذا ما قاد بكتاب الله، مثل هذا مثل ولي الأمر أن يكون قرشيا، طب إذا لم يكن قرشيا أن يكون عالما، طب إذا لم يكن عالما أن يقود بكتاب الله، طب إذا لم يقود بكتاب الله، فإما أنه يكون كافرا بعدم القيادة إذا كذب بكتاب الله وكذا فلا يكون وليا شرعيا، أو لا يكفر فيكون وليا شرعيا، لأن النبي قال إلا أن تروا كفرا بواحد. ثم إنه ياسر أبو رامي النبي بيّن أنه تكون ولاية شرعية وحكومة إسلامية كل شيء، مع أنه ما في حكم، لما قال لتنقضن عروة الإسلام عروة، فأولها نقضا الحكم، ولا نقضا الحكم، وآخرها نقضا الصلاة، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الولاية مع أنهم يحكمون بما أنزل الله سبحانه وتعالى. فهذه فكرة مين؟ ياسر برهامي في هذا الباب، أنه لا يرى أن هؤلاء ولاة أمور شرعيين. السند بيقول في حديث يقودكم بكتاب الله، أي السمع والطاعة، يعني في اختلاف كتاب الله بالسمع والطاعة، يعني أن أمرك بكتاب الله سبحانه وتعالى فاسمع وأطع، إذا أمرك بغير هذا فلا تسمع ولا تطع ولا تطع، لكن لا تنزل اليد من الطاعة. ولهذا في الحديث واسمعوا وأطيعوا وإن كان عبدا، قال السندي يقودكم بكتاب الله أي السمع والطاعة في المعروف لا المعصية، فإن أمر المرء بمعصية فلا سمع ولا طاعة فيها، لكن لا ينزع يدا من طاعة، لا ينزع يدا من طاعة. وفي حديث ابن عمر حسنه الألباني عند ابن ماجه وعند البيهقي أيضا، وهو حديث نص يعتبر في المسألة، قال النبي وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. إذن الحكم غير أنزل الله سبب في جلب المصائب، لكن ليس سببا في نزع الولاية. قال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، فهذا نص في هذا الباب. إذن يرد على شبهته. أيضا ياسر البرهامي في مسألة الحكم لا يفرق بين التبديل والاستبدال، فيرى أن ترك الحكم بما أنزل الله وضع قانون أن هذا هو التبديل والاستحلال الذي كفر الله عز وجل به. وأهل السنة والجماعة يرون أن التبديل ضابطه أن يضع القانون وينسب ذلك إلى الشريعة، كما قدمنا لكم من قبل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال ينسب ذلك إلى شرع الله عز وجل في تقسيمه وتفريق بين الشرع المبدل والمنزل والمؤول. ابن العربي أيضا يقول وهذا يختلف، إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين. كلام واضح؟ يبقى هذا التبديل وهذا الاستحلال. خالف ياسر برهامي قاعدة التبديل وقاعدة الاستحلال واستدل بنص يقودكم بكتاب الله، فضل في المسألة وقال بقول الخوارج، وحمل مذهب ابن عباس على الحكم في قضية أو قضيتين أو بعض القضايا مع حكمه بما أنزل الله سبحانه وتعالى، فقال بما قاله وحضر منه الأجر حين قال ومما تعلقت به الحرورية من كتاب الله من متشابه القرآن قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. فقرأوا معه الذين كفروا بربهم يعدلون فقالوا إذا لم يحكم بالقرآن إذا لم يحكم بما أنزل الله فقد عدل بربه ومن عدل بربه فقد كفر. فهؤلاء يا أخواني عندهم هذا الاضطراب وعندهم تلك المصائب. ولهذا ركز زيادة البرهامي على اجتماع الناس حوله تحت مسمى خلافة وعمل جماعي. ولهذا يعتبر مسألة الخلافة من المسائل الكبرى. يقول في شرح المنة من المسائل الكبرى في أمور الاعتقاد مسألة الاعتقاد في الصحابة صحابة رسول الله وأهل بيته وكذلك مسألة الخلافة والإمامة. ومن الاعتقاد الكبرى لا ليس من الاعتقاد الكبرى دي من الفروع وإن أدخلناها أبواب الإمامة في الاعتقاد لكنها من الفروع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وبرد عبد المطهر بيقول وهذا كله لو صح لكان غايته أن تكون الإمامة من بعض فروع الدين لا تكون من أركان الإيمان. لكن ياسر الرامي يعتبرها من إيه من المسائل التي هي من مسائل الأركان. ودول طبعا لأنهم عايزين في النهاية اجتماع الناس حولهم. لكن هؤلاء منحرفون في قضية الحكم بما أنزل الله انحرافا واضحا. حتى يقول سعيد بن عبد العظيم في تحصيل الزاد يقول ولا ننسى أن نثبت الحق لأهله بعد ما تكلم يعني عن التفجيرات وأننا لا نؤيدها من جماعة الجهاد يعني. ولكن يقول إيه ولا ننسى أن نثبت الحق لأهله والفضل لأصحابه وجزاهم الله خيرا لجماعة الجهاد على إيقاظ روح الجهاد في الأمة والغير على حرمات الله تعالى وعلى استعدادهم للبذل والتضحية والرغبة في الشهادة في سبيل الله وجزاهم الله خيرا مرة ثانية على قضية الحكم بغير ما أنزل الله على اهتمامهم بقضية الحكم بغير ما أنزل الله اللي هي إيه بقى يا أخوانا قضية الحكم بغير ما أنزل الله اللي هو تكفير الحاكم ودولة الحاكم وجعل الدار دار كفر فجزاهم الله خيرا على هذا التقرير. لهذا يقول ياسر البرهامي أيضا إن المسلمين اليوم لا يستطيعون إقامة الدين في بلادهم فهم أشبه ما يكون بحال أصحاب النبي قبل التمكين. يعني إحنا الآن أشبه بحال الصحابة قبل التمكين. ويقول في قطوف على طريق الدعوة تعجبت كيف انقلبت الموازين لدى الكثيرين إلى الحد الذي صار البعض يفتي فيه بأن أعداءنا المحتلين الحكام بأن أعداءنا المحتلين وأبناءهم وعبيدهم من ولاة الأمور الذين يلزم المسلمين في البلاد المحتلة طاعتهم وتحريم الخروج عليهم ولو باللسان كما زعموا كاذبين. يعني لما أهل السنة يقول لا تخرج على هؤلاء باللسان فهذا كذب وإنا لله وإنا إليه راجعون. والأمر واضح جدا عندهم هم على ضرب هؤلاء التكفيريين. وخذ كلام سعيد عبد العظيم إذ يقول والقتال إنما دول عندهم مرحلة بس دول بيقتلوا بس ليست المرحلة الآن. يقول سعيد عبد العظيم مما يؤيد هذا والقتال إنما يكون بين معسكرين وجيشين وفريقين أحدهما مسلم والآخر كافر أو مستحق للقتال ولا يكون هذا في مثل أوضاعنا التي نعيشها اليوم حيث لم ينفصل جيش الإيمان عن غيره بل هما مختلطان غاية الاختلاط فلا تمايز بينهما ولا شك أن المعركة بينهما لابد وأن تضيع فيها دماء المسلمين من الجانبين كما حدث في معارك سوريا. يبقى احنا منتظرين ايه تمييز الجيشين بس جيش الكفر عن جيش الايمان وحينئذ سنقاتل. عرفتم عقلية ياسر البرهامي في الحكم غير ما انزل الله ونظرت دلوقتي الامور الشرعيين تعالوا نأخذ بعض التعليقات عليه. لهذا احفظوا هذه الاربعة يا اخوان بارك الله فيكم. مدخل مدرسة اسكندرية في الحكم غير ما انزل الله قاعدة التبديل الاستحلال حديث يقودكم بكتاب الله فتوى بعض العلماء كأحمد شاكر ومحمد إبراهيم والشنقيط هذه أربعة احفظوها. الحكم بغير ما انزل الله عند اسكندرية يعتمدون في التكفير على كده قاعدة التبديل وهم فيها على خلاف أهل السنة والجماعة إذ يجعلون الترك مجرد الترك تبديل وهذا يعني تكفير كل أصحاب المعاصي. الإمام صاحب معصية إلا وهو تارك للمشروع فإذا ترك المشروع وفعل الممنوع فإنه يكون كافرا. الثاني الاستحلال فقد أعطى الاستحلال العملي حكم الاستحلال الاعتقادي، وعليه من وضع قانونا والتشريع العام هذا فإنه يكون كافرا. فمن أين قال بأن التشريع العام مكفر؟ بقاعدة التبديل هذا واحد، قاعدة الاستحلال اثنين، ثلاثة أنه اعتمد على حديث يقودكم بكتاب الله، وكما قلنا لكم هذا مردود عليه بأن النبي بيّن إمامة من لم يقود بكتاب الله في المنصوص عليه. فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ نجمع بين هذا وذاك على أنه هذا في السمع والطاعة، فإن أمر بمعصية فلا طاعة له، ومحمول على أن هذا صفة كاشفة تكون في الحاكم، فينبغي أن يكون الحاكم قائدا بكتاب الله. لكن إذا ما كان قائدا بكتاب الله فإنه لا تنزع اليد من الطاعة طالما أن عدم القيادة ليس مكفرا هنا، مثل يؤم القوم أقرارا بكتاب الله، مثل أن يكون الحاكم قرشيا، مثل أن يكون عالما، أن يكون عادلا إلى خير. الأمر الثالث أن اعتمد على فتاوى بعض العلماء زي شاكر وخلافه وكفر بها، وهذا أيضا من عدم فهم لكلام أهل العلم، إذ جعل كلامهم في القضايا المكفرة نفس كلامهم في غير المكفرة. يعني أنت تستدل بأحمد شاكر، تقول لأحمد شاكر يلا القوانين الوضعية والتشريع العام هذا مكفر، وتستدل بكلامه. طب أحمد شاكر نسألك، في عهد الملك فاروق، الملك فاروق كان يحكم بما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله؟ يحكم بغير ما أنزل الله. طيب يحكم بغير ما أنزل الله على تشريع عام ولا على شيء في نفسه؟ على تشريع عام، ليس قانونا واحدا بل قوانين. حسن صبري باشا وزير الوزراء، رئيس الوزراء في عهده، النقراشي رئيس الوزراء في عهده، كل منهم تم اغتياله، ثم هو نفسه يجتمع مع فاروق في كثير من الاجتماعات. أحمد شاكر يكثر ويعتبر هؤلاء كفار ثم يمدح هؤلاء مدحا، نحن والله يا أخوان نتعقبه في كلام منه، نحن نتعقب الشيخ شاكر في كلام منه في الزيادة. ماذا يقول الشيخ أحمد شاكر في محاضرة من محاضرته؟ يقول أول ما يجب أن نبدأ به في اجتماع مع الملك، أول ما يجب أن نبدأ به ونحن نستبشر بعام جديد، أن نرفع تحياتنا وتهانينا إلى سيد مصر وموضع فخرها وإمام المسلمين. أنت على هذه القاعدة ياسر برهام؟ أنت على قاعدة إمام المسلمين؟ يراه إمامه، يراه إماما. وياسر برهام مولع بأحمد شاكر حتى في كتاباته، وقد مدحه كثيرا جدا في كتاباته، ويعتبر أن هذا عالم موهوب أحمد شاكر. قال وإمام المسلمين وقائد نهضتهم حضرة صاحب الجلالة فاروق الأول. يبقى من إمام المسلمين؟ من يحكم بالتشريع العام، هذا إمام المسلمين. إلى أن قال الشيخ أحمد رحمه الله، إلى أن قال ومن محاسن المناسبات أن يكون إمامنا الفاروق سمي أمير المؤمنين الفاروق، فتتشابه الأسماء. هذا من محاسن المناسبات، لهذا دعا له أن قال أن يجعله الله خلفا لفاروق هذه الأمة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فهل هنا يكفر بالتشريع العام ويعتبر إمام المسلمين، ولا تقول هذا إكراه؟ مين اللي أكره؟ أحمد شاكر. طيب، وقال في وفاة حسن صبري باشا رئيس الوزراء، وكان حسن باشا هذا توفي وبيلقي الخطاب بين يدي الملك في البرلمان المصري، برلمان أثناء وجوده في البرلمان المصري اسمه خطاب العرش، بين يسموه مدري خطاب العرش في البرلمان المصري بين يدي الملك فاروق، فوقف مات. فماذا يعلق على ذلك؟ يعلق على ذلك أحمد شاكر قائلا روعت مصر بل روع العالم أجمع أول أمس بخطب جليل لم نعلم له مثيلا في التاريخ. في التاريخ يعني أن يموت واحد بين يدي الملك وبيخاطبه وكذا. فمات حسن صبري باشا، وفقدت مصر فيه رجلا نادر المثال من الرجال، رئيس الوزراء الذي يحكم بالقانون الوضعي، بل هو يعتبر رئيس الوزراء المحرك للحكومة، يعني يعتبر حاكم فعلي في البلاد رئيس الوزراء هذا. بالقوانين الوضعية اللي هي التشريع العام عند ياس البرهان. وأيضا النقراشي رئيس الوزراء لما اغتالوا الإخوان حكم على الإخوان بالخوارج، قال ده فعل الخوارج، وقال فيه ماذا؟ قال روع العالم الإسلامي والعربي باغتيال الرجل، الرجل بمعنى الكلمة، الرجل بمعنى الكلمة. وقال في عنه أيضا الشهيد، مع أننا لا نوافق على المصطلح، لكن أقول إلى أي حد يحكم هو على الإخوان بأنهم خوارج، ويحكم على النقراشي بأنه من الشهداء، وحسن صبري هذا يحكم له بنفس الأمر أنه رجل نادر المثال في الرجال اليوم، وأنه وأن بعد ذلك تقول، ويحكم الملك فاروق بأنه إيه؟ بأنه حاكم المسلمين. هتقول عبرة بكلامه، إذا هنعبى العبرة بالحق والبطل ماشي، بس ما تستدلش بقى بكلامه. يعني إذا الصورة التي إن تكلم فيها الشيخ أحمد شيخ بأنها مكفرة، صورة غير الصورة التي تكفر بها. نعم، عرفنا هذا الرجل وعرفنا عقليته في هذه المسألة. هذا تعليق على كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم، وتعليق على كلام النووي، ويا ليته سكت. وأنا أظن أن هذا قصد مقصود، أن يخرج لياسر برهام تعليق على كتاب الإمارة من باب لي أعناق النصوص، ومن باب تشويه المنهج السلفي الذي يعتبره هو رضا بأعداء الإسلام وأبناء المحتلين وغير ذلك، وأن من قال بأنهم ولاة أمور شرعيين فقد خان خيانة عظيمة، وأنه لابد أن ينشر في الناس هذا الأمر، ولا يمكن أن يلبس عباءة هؤلاء أبدا يوما ما. لكن الله ابتلاه لأنه لم يكن من الصادقين فيما نحسبه، لم يكن كذلك، فابتلاه الله عز وجل بأن ينخرط في هذا. فالذي يضع الدستور ياسر برهامي، والذي يدخل البرلمان هو ياسر برهامي يعني أتباعه، والذي يؤيد الأحزاب ياسر برهامي، والذي يولي المرأة ياسر برهامي، والذي يتنازل عن كل هذا هو نفسه ياسر برهامي. لهذا أنا قلت لكم إن ياسر برهامي زمان غير ياسر برهامي الآن، وإن كانوا يجتمعان في وجه واحد، وهو الانحراف والبعد عن فهم السلف في مثل هذه القضايا. مقدم الكتاب بيقدم لك الأول، بيقولك أننا بقدم لك الكتاب ده نموذج لعمل الدعوة السلفية في الثورة، إن كثيرا من أعدائي الدعوة السلفية يريدون تهميش دور الدعوة السلفية في الثورة. يقول في المقدمة: لكن قبل أن أدعك تنهل من هذا المعين الصافي، ألفت انتباهك وأنت اللبيب الألمعي إلى أن هذا الكتاب الذي بين يديك خير شاهد وأوضح دليل على المنهج المستقيم، لكن أفرحني الحقيقة، لهذه الدعوة السلفية المباركة. إذا منهجهم هم المستقيم، وليس المنهج المستقيم لمنهج السلف، إنما المنهج المستقيم عند الدعوة السلفية في الإسكندرية. نعم هو استقاموا على هذا المنهج، لكن ليس هو المنهج المستقيم الذي هو لسلف الأمة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اسمع بقى كلام: فلقد بدأ الشيخ حفظه الله شرح هذا الكتاب كتاب الإمارة في عهد الظلم والطغيان والاستبداد، فلم يمنعه ذلك من بيان الحق ومنهج السلف رحمهم الله في قضايا مثل الحكم بما أنزل الله وصفات الحاكم الشرعي، طبعا على طريقة الخوارج، وما له وما عليه، ومن له الولاية الشرعية على المسلمين ومن ليس له هذه الولاية، وكيف يتعامل المسلمون معه في الحالين، ومتى تجب الطاعة على المسلمين للحاكم رئيسا كان أو وليا شرعيا، ومتى لا تجب، ومتى يخرج على الحاكم ومتى لا يخرج عليه، إلى غير ذلك، طبعا طريقة الخوارج المعتزلة. متى يخرج على الحاكم يا أخي اللي مقدم أنت، ومتى لا يخرج عليه؟ عند ياسر البرهامي حسب المصلحة والمفسدة، وبهذا يخالف أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الصبر على جور الأئمة ديانة لله لا للمصلحة ولا للمفسدة، وإن تضمن ذلك حكمة ألا وهي دفع المفاسد وضرؤها وجلب المصالح وتكثيرها، إلى غير ذلك من قضايا. هو يبين بقى البطولة في التكفير الحكام هؤلاء والحكم بما ذكرناه لكم، لغير ذلك من قضايا سكت عنها كثير من أهل العلم وطلبته في ذلك العصر البائد، وكان لسان حالك كثير حسب مراقبة حالي، والدين له رب يحميه يحوط ويعليه. يعني بينما كان الناس يسكتون، أمثال بقى للسنة يتكلمون بقى والسمع والطاعة وكذا، بينما كان هؤلاء يتكلمون كان ياسر برام يجهر بتكفير الحاكم إذا حكم غير رضا الله، يجهر بأن الخروج يجوز عند مصاب السادة، يجهر بأنهم ليسوا لات أمر غير شرعيين، يجهر بأننا لا نلبس عباءتهم، ولابد أن نقول الباطل أنت باطل لا نلبس عباءتك لابد، ويخالف منهج أهل السنة الجماعة. لأن أنس بن مالك كان من هؤلاء الذين لا يجهرون بالحق، لما جاءه الناس واشتكوا له ظلم الحجاج بن يوسف الثقفي ما قال لابد أن نقول الباطل أنت باطل، ما قال هذا أنس، إنما قال أيها الناس اصبروا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا ولادي بعده شر منه. ما كان عند الحسن البصري جرأة ياسر البرهامي لما جاءه الناس يريدون الخروج على الحجاج، قال اصبروا فإمن يكون الحجاج عقوبة لكم من الله عز وجل فحينئذ تستطيعون رد عقوبته بأيديكم، أو يكون بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وقد بدل البعض في بداية الثورة أن يتهم الدعوة أنها لم تكن لها مشاركة سياسية من قبل، فما بال هذا الكتاب إذن؟ إن هناك ناس تنور الدعوة يقول أنتم فين جايين، أنتم ما كان لكم مشاركة سياسية، فأراد هؤلاء أن يكون لهم مشاركة سياسية. كيف يكون لنا مشاركة سياسية؟ هذا الكتاب، شرح كتاب الإمارة مسيح مسلم كان مشاركة سياسية فعلية. طب ما نوع المشاركة يا أخوان؟ أننا ربينا جيلا حصدنا ثمرته الآن يرى الخروج على السلاطين والحكام إذا اقتضت المصلحة ذلك، أننا ربينا جيلا لا يرى أن هؤلاء ولاة أمور شرعيين، فقدمنا هذا الكتاب وهو كتاب الإمارة. فما هذا الكتاب إلا؟ ويقول غير أظن محمد إسماعيل يقول نحن أصحاب الثورة الساكتة، فنحن قد ربينا منذ 30 سنة، هذه التربية تسمى الثورة الساكتة، فلما جاء 25 من شهر يناير نطقت تربيتنا وتكلمت، فهم إذا أصحاب ثورة منذ 30 سنة يربون على الثورة الساكتة. وهل الثورات يا سلفيين، هل الثورات هذه من منهج الإسلام في شيء؟ إنهم يخالفون بذلك العلماء قاطبة، يخالفون العلماء أجمع أبتع أبصع، يخالفونهم جميعا بلا استثناء في الذين يبدعون الثورات والمظاهرات، ويأتي هؤلاء يقررون أننا نربي على الثورة منذ 30 سنة أصحاب الثورة الساكتة. وهو يقول الأخ هذا، يقول هذا الرجل أو يقول هذا المنحرف، فما بال هذا الكتاب إذن؟ وهو يتناول أعلى شيء في أمر السياسة وهو الحاكم وما لهم عليه، وقد أنزل الشيخ حفظه الله كثيرا من هذه الأحكام على الواقع المعاصر إلى آخر ما قال، إلى أن قال ولم تكن مشاركة لتجميل الباطل وتزيينه دون جدوى تعود على المسلمين ورائها سوى التنازل عن ثوابت شريعتهم وأصول عقيدتهم. طبعا التنازل عن أصول الشريعة والثوابت العقيدة اللي هو التنازل، اللي هو القول بأن الحاكم ليس بكافر إلا إذا جحد وكذا وكذا، القول بعدم الخروج مطلقا، القول بأنهم ولاة أمور شرعيون في منطلق الشارع الذي قال إلا أن تروا كفر بواحد عندكم فيه من الله برهان. فلم يكن الإسلام في يوم من الأيام مجرد طقوس لا علاقة لها بواقع الناس وشؤون حياتهم حتى تفهموا الدعوة السلفية كذلك، وهي الدعوة التي جعلت العلم قطب رحاها وجعلت شعارها البصيرة ورفعت علما على منهجها قول الله تبارك أسماؤه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. نقول رفعت منهج الثورات والخروج الذي خالف منهج السلف ومنهج العلماء. ومع ذلك فبعض من لم يخبر الأمر ومن لم يسمع من الدعوة السلفية ولم يعرف حقيقتها يزايد على موقفها وموقف شيوخها من الطغاة والظالمين ويرميهم بضد ما أفنوا زهرة شبابهم من أجله. يعني كنتم ما لكم شيء، أنتم فين موقفكم من الظالمين؟ لا تزايد على موقف رجال الدعوة، فموقفنا من الظالمين معروف. فلقد عانى الشيخ ياسر وإخوانه من شيوخ الدعوة السلفية وطلابه من السجن والاعتقال مرارا في ظل النظام السابق، وهدد بالنفي خارج البلاد حتى أخبر يوما أنه لا مناص له من الرحيل عن بلد مصر، فعليه أن يختار أي بلد ليرحل إليها. إلى أن قال، ومع ذلك بارك الله في هذا الجود المتاح حتى ذعر الأعداء من قوة أو ذعر الأعداء من قوة الدعوة التي ظهرت بعد الثورة على عكس ما كانوا يتوقعون. لا تقل من شأن الدعوة السلفية التي دعت إلى الثورة كثيرا وإن لم يكن بلسان المقال فبلسان الحال، لا تقلل من شأن الدعوة السلفية التي كفرت الحكام وخالفت العلماء والمنصوص، لا تقلل من شأن الدعوة السلفية دعوة الخروج على السلاطين، دعوة الحكم على الجنود والضباط والمجندين، دعوة كذا دعوة كذا، دعوة ولاية الفقيه التي شبهوا فيها الشيعة في ولايتهم. ثم يأتي بعد ذلك ويقال إن الدعوة السلفية لم تساند الثورة، إن هذا لهو البهتان العظيم، تقولون الدعوة لم تساند الثورة. ثم يأتي بعد ذلك ويقال إن الدعوة لم تساند الثورة، لقد وقفت الدعوة أمام الطغيان فكرا وجسدا في وقت كانت الحظوة من نصيب من يتبرأ من الدعوة من طلاب العلم أو الدعاة أو غيرهم، بينما كان الناس يتبرؤون من الدعوة السلفية كانت الدعوة تقف هذا الموقف. تقولون لم تساند الثورة، ده هي رأس الثورة، الدعوة السلفية رأس الثورة. إذا أخذنا الدعوة السلفية رأس الثورة، أنقل على منهج العلماء، يا علماء ما حكم من يطور على ولاة أمور المسلمين؟ سوف يقول لك العلماء كلهم إنهم خوارج، ومن كلامكم أخذنا حكمكم. وقفت الدعوة أمام الظلم والطغيان بعقيدة ومنهج وقول وعمل في وقت كان عام المصريين يمنعون أبناءهم من صحبة أبناء الدعوة، إلى أن قال شاركت الدعوة السلفية في الثورة، شاركت في الثورة يوم أن كان لا يأمن أي من أبنائها أن يبيت في بيت آمنا من زوار الفجر، شاركت في الثورة. فين أنتم؟ أنتم نزلتم في ثورة 25 يناير 2000 وكم يا أخوان، 11 تقريبا 2011. إنما نحن شاركنا في الثورة منذ أوائل الثمانينيات يوم أن قدمنا هذه الدعوة وكوناها وجعلنا البيعة لها ولقيمها ورأينا السمع والطاعة، فهي الجماعة التي ينبغي أن تحتذى. هذه المقدمة بس تنبيك عن هذا الأمر. طبعا هو علق تعليقات كثيرة، أنا بس سأخذ بس بعض التعليقات كده سريعا عشان إيه أؤكد لكم ما قلناه عنه فقط، وأن هذا كلامه. يقول من ضمن تعليقاته وهو يبين في باب شروط الإمام، باب شروط الإمام بيقول إيه بقى، فإذا تعذر اجتماع هذه الشروط في الأمير صار لكل شرط منها حكم إن تعذر الاجتماع. طيب فشرط الإسلام مثلا لا يحتمل تفويتا فلا تولى كافر بحال، صح أصاب في هذا. طيب وشرط إيه كمان، ولا يحتمل أمر إقامة الدين وقيادة الناس بكتاب الله تفويتا، فجعل الحكم بما أنزل الله يساوي الحكم بالإسلام للشخص. إذا لم إذا ما كان شخص مسلما فاتت الإمامة، وإذا لم يكن حكيما بما أنزل الله فاتت الإمامة، إذ هذا هو المقصود الأعظم من الإمامة، إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. يبقى إذن ده جعله شرطا جديدا، وخالف بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال إيه، الذي قال يكون أمتي من بعدي يهدون بغير هداي ويستدلون بغير سنتي، والذي قال في حديث ابن عمر عند ابن ماجه البياقي وما لم تحكم أئمتكم بكتاب الله ويتخيروا ما أنزل الله إلا جعلوا بأسهم بينهم، وحديث لا تنقضن عروة الإسلام عروة عروة فأوله نقضا الحكم وأخره نقضا الصلاة، إلى أن قال في نفس الباب وأما إذا طرأ عليه الفسق. الفسق يبقى استفدنا الآن من كلام ياسر برامي إن القيادة بما أنزل الله إن تخلفت تخلف شرط الإمامة الصحيح فلا تصح إمامته ولا يكون وليا شرعيا. طيب الأمر الثاني في مسألة الخروج، قال وأما إذا طرأ عليه الفسق فالجمهور على أنه لا ينعزل بعد أن تمت له البيعة بالفسق إلا أن يكون فساد فسقه عاما يعود على الأمة بضرر أكثر مما يقيم من الدين، فتصير مفسدة فسقه وتضييعه لمعالم الدين أعظم مما يقيمه من الدين، حتى ولو لم يخرج من الملة فإن عامة أهل العلم يرون انعزاله وصحة خلعه بذلك. إحنا بنطالب ياسر برهام وبنقول نتحداك، لا نريد عامة أهل العلم، نريد بعضهم من أهل السنة الذين قرروا منهج أهل السنة. نريد بعضهم، نريد أحمد، مالك، الشافعي، البربهاري، الخلال، الإسماعيلي، الصابوني، واحد بس من هؤلاء. ما نريد عامة أهل العلم، نريد البخاري في اعتقاده، والثوري في اعتقاده، والأوزاعي في اعتقاده، وابن المديني في اعتقاده، نريد هؤلاء. ما نريد عامة. يا ملبس يلبس على الناس. إذا كان الفساد عام فإن عامة أهل العلم يرون انعزال وصحة خلعه بذلك. نريد إماما من أئمة المسلمين بس يرى أن الفساد إذا عام. نريد إماما من أئمة المسلمين يعلق الأمر أو يفصل بين الفساد العام والخاص. أكان فساد الحجاج خاصا؟ أكان فساد المأمون خاصا؟ يا ياسر يا برهان، نريد ذلك. انظر إلى التلبيس الذي يؤسس عليه قاعدته لطلابه. يعلم ياسر البرهامي قائلا لأن الله لا يحب الفساد، وهذا والصحيح في هذه المسألة أن مبنى الأمر على تحصيل المصالح والمفاسد بميزان الشريعة. إذن هذا في ولي الأمر الشرعي. ياسر البرهامي يقول هذا في ولي الأمر الشرعي، لأن الطلاب يقول لك إيه أما تقول الخروج، يقول لك هذا في ولي الأمر الشرعي لا يجوز الخروج. لا، ده حتى في ولي الأمر الشرعي يجوز الخروج إذا كانت المصلحة داعية إلى ذلك. يبقى عرفنا هنا انخرامه في مسألتين: مسألة إنه الحكم كتاب الله شرط في صحة الإمامة، وإلا فوت، لأنه هنقول إقامة الدنيا وسياسة الدنيا بالدين. طب هل المأمون كان يفعل هذا الذي ينكر صفات الرب سبحانه وتعالى؟ إذا قال بعض أمور دون بعض نقول فين التفصيل هذا؟ إذا قال هذا على وجه كفري نقول عدنا إلى الأول وهو شرط الإسلام، لأنه إذا ترك الحكم غير منزل على وجه يكفر به لم يكن مسلما، إذا عاد الأمر إلى الإسلام. لكن هو لا، هو عنده إذا تأثرت الإمامة وحصل فساد في الدين وكذا والدنيا يبقى نخرج عليه إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك. وهذا قول عامة أهل العلم. طبعا عامة أهل العلم، ياسر برهامي ومحمد إسماعيل وأحمد قطيبة وسيد عبد العظيم و كل هؤلاء عامة أهل العلم في الإسكندرية يرون هذا. وقد لحق بهم في الثورة الثانية طلعت زهران، فرأى أصلا إنه لا ولاية أصلا من أصله، فلحق بهم وعاد إليه تربيته التي ترباها أولا، إلى أن قال في نفس الباب ياسر برهامي باب شروط الإمامة يقول: وقد خلفها أكثر متقدمين يرون لزوم البيعة بمجرد استخلاف الخليفة الأول، فابن عمر كان يرى لزوم الوفاء بالبيعة بمجرد طلب الخليفة الأول لحديث السمع والطاعة، وقد خلفه بعض من كان في زمانه من الصحابة كالحسين بن علي وابن الزبير وكذا، ممن رفض وأبى يبايع يزيد، وكذا الجويني يرجح أنه لابد من بيعة الحل والعقد، والله تعالى على وأعلم، والمسألة فيها اجتهاد قد ذكرنا ما فيه، لكن لابد أن يكون مستوفيا للشروط، وإلا كان ذلك خيانة الأمان. والشروط عنده إيه؟ التي لا يصح بدونها الإسلام والقيادة بكتاب الله. طيب قال ياسر برهامي تحت فصل في أهل الحل والعقد، فصل في أهل الحل والعقد ده عند مسلم بيقول: ولا خلاف بين العلماء أن من شرطه الإسلام، ونقل الإجماع غير واحد أن من شروط أهل الحل والعقد أن يكون مسلما، بمعنى أنه لا يصح أن يكون الكفار اللي هو أهل الحل والعقد ما يكونش كفار ولو كانوا أهل ذمة حتى، أو مستأمنين فضلا عن الحربيين رأي أو شأن في اختيار الإمام. وكذا أن اسمع الكلام الجميل، اسمع كلام فضلت الدكتور ياسر برهامي الأولاني وهو يرد على ياسر برهامي صاحب حزب النور، يقول: وكذلك أهل الحل والعقد اللي هم بيختاروا الحاكم، وكذلك أن يكون رجلا، وشرط الذكورة لا يصح تفويته في أهل الحل والعقد ولا الإمام. لا أهل الحل والعقد ولا الإمام. قال تعالى: لن يفلح القوم ولو امرأة وامرأة، يعني ما ينفعش في مجلس الشعب، لا يصلح في مجلس الشورى، لان دول من اهل الحل والعقد هم الذين يختارون، بل هم يراقبون الحاكم ويوجهون الى الحاكم. وهذا نص لا يصح معه ان يتولى المسلمين امرأة باي من الاحوال، ولا ان تولى امرأة ولا ان تولي امرأة على المسلمين رجلا، لا ان تتولى ولا ان تولي، لا تكون إمامة ولا تكون في الحلوة. وصدق فضيلة الدكتور ياسر برهامي، صدق في هذا الكلام، فإنه كلام مجمع عليه الذي وافق السنة. لكن ياسر برهامي صاحب حزب النور يرى أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، منهم من منع من أجل أنها ولاية، ومنهم من جوز من أجل أنها مشورة، وقد استشار النبي أم سلمة
فمن رأنا من أجل المشورة أباحها، ومن رأنا من الولاية منعها. والحقيقة نحن نميل إلى أنها من الولاية، ولكن نرى لأن المصلحة الآن تقتضي هذا الأمر وترك هذا المقعد يسلط أعداء الدين علينا، لهذا لا نترك المجال فنرى نزول الأخوات ونرشح النساء نظرا لهذه المسألة. هذا كلام ياسر برامي بتاع حزب النور، لكن ياسر برامي الأولاني ياسر برامي كان لا يرى هذا، لا يرى المسألة خلافية، لا يرى المسألة شرطا يصح تفويته، لا يرى المسألة بأي حال من الأحوال. فمن أين ولد الغراب فأرا وجاء بالخلاف وولدت المسألة خلافا بعد 2011؟ اسمعوا يا سكندريون، اسمعوا شيخكم الإمام الملهم، الإمام الملهم هو في الحقيقة الإمام اللي في السرداب، لأنه أبو إدريس إمام في العلل، لكن الإمام اللي في السرداب وتأتينا أخباره في كتبه وكذا هو ياسر برهامي، ده الملهم أعلم أهل العقيدة. مش ده كلامه، هذا كلامه، لا يصح تفوت شرط المرأة بالذات، وانت نفسك اللي بتقول المسألة خلافية. فمنهم ومنهم، منين جت منهم، منين ولدت منهم ومنهم، منين ولدت ياسر برهامي؟ قولي بس، قولي. ويكمل ياسر برهامي كلامه قائلا: ولقد كان خير النساء أزواج النبي ثم نساء الصحابة، ولم يكن لهم في أمر البيعة كلمة، ولا كان يرجع إليهن في ذلك. أظن هذا كلامه ونقله من الجويني، ولا كان يرجع إليهن في ذلك إلا على سبيل أخذ الرأي والمشاورة، أما أن يكون لها رأي ملزم في ذلك أو لها بيعة. فكل عالم بتاريخ الخلافة الراشدة يعلم أنه لم يكن النساء يبايعنا ولا يرجع إلينا في أمر البيعة على الإطلاق، إنما تقول لها مثلا: إيه رأيك أنت يا ياسر برهامي، يقول لزوجته مثلا: إيه رأيك نعمل درس النهاردة، ولا نروح نزور والدتك مثلا، ولا كذا، إيه رأيك؟ ماشي، ما فيش مشاكل، دي ما لا دخل لها بالبيعة. هذا الذي يقرره ياسر برهامي. فبيعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن لم يكن للنساء فيها دخل. ولا اسمع بقى الكلام الجميل، يا سلام ياسر برهامي، فضيلة الدكتور ياسر برهامي. على فكرة خلنا أنا أحيلكم على فضيلة الدكتور ياسر برهامي في بعض المسائل القديم هذا. اسمع الكلام الجميل، يا سلام يا سلام، ايه الجمال ده، ايه الروعة دي. ولا يصلح قياس في ذلك، ولا يصلح قياس في ذلك بعد صحة الإجماع الذي نقله غير واحد. اوعى تسمعوا لياسر برهامي حزب النور يقول لك هذا يقاس على كذا ومسألة الشورى وان الرجل شوى امراته، واسمعوا هذا لا، ما ينفعش قياس بعد الإجماع، لا يصح قياس بعد الإجماع. صدقت يا فضيلة الدكتور ياسر برهامي، لا يصح القياس بعد الإجماع. ولهذا نحن نرد بك على ياسر برهامي صاحب حزب النور، نقول اتق الله، اسمع، الزم ركبتي فضيلة الدكتور ياسر برهامي، فإنه كان لا يرى هذا الأمر أبدا، ولا يرى قياسا بعد الإجماع. فمن أراد أن يجعل النساء في النظام الإسلامي من أهل الحل والعقد أو الولاية لرجاحة عقل أو صحة رأي فهو مخالف للإجماع. كيف يا شيخ ياسر برهامي صاحب حزب النور تعتبر مسألة خلافية، والدكتور أصلا فضيلة الدكتور العلامة الإمام أعلم أهل العقيدة يقول المسألة مسألة إجماعية، كيف تخالف يا ياسر ياسرا، كيف هذا؟ يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، كيف تخالف الإجماع الذي نقله فضيلة الدكتور ياسر برهامي وهو الذي يسبر كتب أهل السنة والجماعة؟ كيف تخالف هذا الإجماع؟ في قياس، في اجتهاد بعد إجماع، في مسألة خلاف بعد إجماع يا ياسر برهامي؟ فرصة الناس دي بتعطينا سبحان الله هدايا يا أخوان، هدايا هدايا. هذا شرط ياسر برهامي. فما بنقولك منشور عليك شورى ياسر برهامي، طالما تنازلت عن مسألة الذكورة ديت ومع مخالفتها في الإجماع، ايه رأيك ما نيجي نتنازل عن مسألة القيادة بالكتاب بكتاب الله، ما تيجي نتنازل عنها ونعتبره مرات أمور شرعيين، صح احنا نخالف الإجماع يا سيدي يعني أول مرة؟ إذا أنت ما خالفتش ومن لا يخالف؟ ما أنت الأستاذ في الموضوع ده، وإذا أنت ما خالفتش من لا خالف؟ طيب ما تيجي نخالف الموضوع ده ونبقى حبايب وخلاص. خلاص يا أخي نخالف. في الحاشية قال الأخ هذا بيعلق،
إياكم تظنوا الكلام شيخنا ده من غير بينة. نقل الجويني الإجماع على هذا فقال في غيات الأمم فليقع البداية بمحل الإجماع في صفة أهل الاختيار، ثم ينعطف على مواقع الاجتهاد والظنون. فما نعلمه أن النسوة لا مدخل لهن في تخير الإمام وعقد الإمامة، فإنهن ما رجعن قط، ولو استشير في هذا الأمر امرأة لكان أحرى النساء وأجدرهن بهذا الأمر فاطمة، ثم النسوة نسوة رسول الله أمهات المؤمنين. ونحن بابتداء الأذهان الأمور المعلومة كذا بالعقل نعلم أنه ما كان لهن في هذا المجال مخاض في منقرض العصور ومكر الدهور. الحمد لله. طيب وبعدين يا سير برهاني في نفس الباب، انا جلست صراحه سهرت، كان الله في عون نسائي، لكن ان شاء الله نرجو له لنا الاجر والمثوبه. ومن شرط يقول في نفس الباب ومن شرط اهل الحل والعقد العداله لعموم قوله تعالى قال اني جعلك الناس اماما قال ومن ذريتي. فالظالم لا يصلح ان يكون اماما ولا قاضيا ولا شاهدا ولا يقبل قوله في شيء. فالظالم لا يصلح أن يكون إماما ولا قاضيا. هو النبي جعل الظالم قاضيا والظالم إماما، ستكون بعد أثرى وأمور تنكرونها، معهم رجال قلوب الشيطان في جثمان إنس وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع. طيب أيضا يقول ياسر برهاني سريعا كده يا أخوان، في فصل في إمامة المتغلب النووي بيقول في الشرح وأجمعه على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة. ياسر برهاني بيقول الواجب على المسلمين أن يسعوا في إقامة الخلافة، طيب كويس ده كلام ياسر برهاني، عايز تعود خلافة، تعود خلافة النبوة. بيقول إيه بقى؟ ولعودة الخلافة مقدمات لا بد من الأخذ بها والعمل على إيجادها، من رد الناس إلى طاعة الله وطاعة رسوله وجمع الناس على علمائهم والقيام بما يمكن القيام به من فروض الكفاية، وإلا فالخلافة والخليفة لن يتنزل من السماء، والخليفة لابد أن يختار أهل الحل والعقد وبيعون له، ولذلك فلا يسع المسلمين أن يتركوا هذه المسألة، لا يسع المسلمين ترك مسألة إيه؟ طلب الخلافة. طب طلب الخلافة عندك كيف؟ طلب الخلافة يعني الدخول في الجماعة، الدخول في الجماعة بيعة الأمير اللي منها هتكون الخلافة العظمى إن شاء الله تعالى. إذا لا يسع المسلمين الخروج عن جماعة العلماء. من هو ياسر برهان الإخوان؟ لا. تبلغين؟ لا. طب حاجة مقصود؟ لا. طب ياسر برهان ومحمد اسماعيل؟ نعم. من أميركم؟ أبو إدريس. دعوة إليهم كما دعا شكر المصطفى إلى نفسه، كما دعا الجهاد إلى نفسه، هكذا لا يسع المسلمين أن يتركوا هذه المسألة. من الذي قال هذا؟ مواسع المسلمين ترك الخلافة في الأندلس، مواسع المسلمين ترك الإسلام هنا وهناك، لكن أن نعمل بكتاب السنة ونعبد الناس بهذا رجاء إن شاء الله تعود الخلافة، نعم، لكن لا يكون بما تقوله أنت من عمل جماعة وكتما حول العلماء بنظام معين بهيكلة معينة. لأن ياسر برهاني يقول في موضع آخر أن الجموع الغفيرة لن تقيم إسلاما، لابد يكون عمل جماعي، لابد أن ندخل تحته، ولهذا محل العمل الجماعي عندهم محل واجب ركن يا أخوان، لا يسع الإنسان أن يتركه، لابد تكون تبع الجماعة. لكن في النهاية أي جماعة؟ هي جماعة ياسر برهاني. طيب سريعا في باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها يقول ياسر برهامي، اسمع بقى الكلام الجميل، لفضيلة الدكتور ياسر برهامي الذي خالفه ياسر برهامي صاحب حزب النور مؤخرا مع أنه تتلمز على يديه. أنا أوري في هذا كل الأحسن عشان ما يكونش فيه مدخل واحد يقولك ده الشيخ بيكذب، هذا تورية. ياسر برهامي شخص واحد، ياسر برهامي المتناقض. فياسر برهامي يقول، ياسر برهامي القديم يقول وفيه دليل، لما تكلم بقى عن طلب الإمارة وكذا وفيه والنهي عن ذلك، وفيه دليل على خلل المنهج الأوروبي في مسألة الترشيح، حيث يشترط أن يدعو الإنسان لنفسه ويرشحها للناس لطلب الولايات، ومن حسن الدعاية لنفسه وأعظم من القدح في غيره حتى اختاره الناس كان هو الذي ولى. هذا المنهج مين؟ الأوروبي. يقوم يعلق الطالب قائلا هذا فضلا عما في هذا المنهج من خلل في الرجوع إلى الغوغاء والجهال والكفار، وكما النساء ممن لا صفة لهم في اختيار الأئمة ولا معرفة عندهم بشروط الولايات. طب نقول لكم ارجعوا لنسائكم، نساء حزب النور كانوا بيعملوا ده بالجهاد. ده انت ياسر برامي المرأة تستفتيك، ممكن انزل انا الانتخاب واكذب على زوجها اقول له راح الامي؟ قال لها نعم. قولي له، قولي له راح الامي وحط صوتك. يا الله، ليه الكذب هذا؟ ليه؟ لماذا وانت لا تمنعها مع الصدق؟ انت تمنعها مع الصدق، فكيف تبيح لها مع الكذب؟ كيف؟ امر عجيب. ثم الاخوات اللواتي علقنا الكروت في الصدور ودعونا النساء في البيوت. يا ياسر ابو رهامي، ده منهج اوروبي ياسر. الى ان قال: فاذا انضاف الى ذلك ان الديمقراطية لا تشترط اسلاما ولا عدالة ولا علما ولا فقها ولا شيئا على الاطلاق الا المواطنة، اي ان يكون المرشح من سكان البلد، وان يكون الناخب قد بلغ 16 او 18 عاما على حسب ما يقدرون. وهذا خلل عظيم، خلل عظيم سنشارك فيه، خلل عظيم سنبنيه، خلل عظيم سنضع قاعدته. وجد بسبب من يتولى الامر بلا توفيق. يا سلام، وكأني بياسر يسب العينين. اول ما بيجي التوفيق والخوف والله يسب العينين، كأنما يكلمك الحسن البصري او الحارث المحاسبي. وهذا خان عظيم وجد بسببه من يتولى الامر بلا توفيق، مما يؤدي دائما الى الخذلان، وان يتولى من ليس اهلا للمهمات. يعني انتم بتطجروا في الخذلان، انتم تجرون الان في عدم التوفيق. طالما يا ياسر ابو رامي اثبت ان المرشح بيدعو لنفسه يبقى هينال الخذلان، فعلما تتجرون في الخذلان؟ حزب النور المخذول بقاعدة ياسر برهامي، لأنه من دعا إلى نفسه كان مخذولا. يا الله، كلام جميل. ها؟ ويترتب عليه تضييع الأمانة والإيذان بخراب الدنيا. تقول عايزين تخربوها يا ياسر برهامي؟ تريدون الخراب؟ بيقول لك والإيذان بخراب الدنيا، كما قال النبي: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة. إذا ياسر برهامي مخذول هو حزبه، إذا ياسر برهامي يسعى في خراب الدنيا، إذا ياسر برهامي حرم التوفيق، إذا ياسر برهامي ومن معه ليسوا أهلا لأن يتولوا تلك المهمات لأنهم طلبوها. وكمان أيضا يبين ياسر برهامي الفساد أكثر وأكثر قائلا: وينبغي أن يعلم أن العمل في الدعاية لهؤلاء إن يا سلام ما شاء الله، هو الفوزان بيتكلم يا إخوان؟ الفوزان بيتكلم ويحبك المسألة؟ فإن سأل سائل، وكأن أبي عبد الواحد الشرازي بيتكلم او ابن بطة يتكلم. فان قال قائل: الدعاية ما حكم الدعاية؟ انا رجل افتح محلة، فما حكم الدعاية لحزب النور؟ فما حكم الدعاية؟ قال: وينبغي ان يعلم ان العمل في الدعاية لهؤلاء اعانة على منكر نهى عنه الشارع، ووالله لا يقدر احد على القيام باعباء اسرته فقط دون اعانة، دون اعانة من الله، فكيف بالاف بل ملايين البشر يتولى أمورهم بغير إعانة وهو مسؤول عن كل ما يحصل لهم؟ يا حرام يا حرام. انظر إلى عمر رضي الله عنه، كان يخاف أن لو عثرت بغلتهم في العراق فيسأل عنها لماذا لم يوهد لها الطريق، هذا في البغلة إذا عبرت فكيف بالبشر في دنياهم فضلا عن دينهم. كان ياسر برهامي زمان، إلى أن قال: فإن استدل يعني واحد بولاة يوسف ما هو طلبها، فخذ الجواب من فضيلة الدكتور ياسر برهامي. قال: والجواب أن يوسف كان في مجتمع غير مسلم، وإنما سأل ذلك لأنه لم يكن ممكنا غيره، ولا يوجد من يزكيه الناس ويرشحه لهم، ولا يوجد من يقوم بالأمر كمثل القيام به، والموجودون كلهم إما كفار أو فساق لا يرضى الله سبحانه بإمامتهم ولا إمارتهم. فمثل هذه أحوال اضطرار يجوز فيها الإنسان أن يسأل إمارته والولاية، وليست هي الأصل حتى يقال إن اختيار الأغلبية ونظام الترشيح والانتخاب الغربي لا يخالفه الإسلام. لا تستدل بهذا إن الديمقراطية والنظام الغربي في الترشيح والانتخابات لا يخالف الإسلام بل يخالف الإسلام، هكذا يقرر السبهاني. وأما القول بأن الأمة هي مصدر السلطة التنفيذية أو صاحبة حق اختيار الإمام فهذا قد يصح باعتبار أن الأمة تابعة لأهل العلم والدراية والفهم أو أهل الحل والعقد بالمصطلح الأدق، وليس الأمة بمجموعها من الجهال والفساق والكفار. كيف بك يا برهامي لما تنزل على قوائمك الكفار فتطلب ولاية الكافر؟ يا ربي رحماك 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 ربي رحماك. تتكلم الكافر يصح أن يكون أهل حل والعقد، أنت تجعله على قائمتك المسلم ما يطلب الولاية لأنه لا يعان، فكيف تطلبها للكافر؟ عجيب يا أخوان عجيب. لم يبق لك موضوع يا ياسر ولا لمدرستك والله. إن شاء الله وزعوا هذا الشريط تعليق فضيلة العلامة الدكتور ياسر برهامي على كتاب الإمارة. طيب سريعا سريعا أيضا سريعا 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 وبتكلم بقى على بتكلم عن أيضا انتخابات. بيقول فسبحان الله فسبحان الله فيما يحدث الآن، الناس يتنافسون وربما دفعت الرشاوى 15 مليون وفعلت المحرمات من أجل ولايات قائمة من أصلها بالظلم والفساد ومخالفة الشرع، فلا هي في أصلها صحيحة كجبهات الأموال بغير حق من ضرائب وجوانب وكل عمية، ولا هي في ظل شرع الله عز وجل، وربما يكون الطالب لها جاهلا فاسقا لا أهلية له بالكلية، فالله أعلم كيف يكون شأنهم يوما يوقفون بين يديه سبحانه. الله أعلم بهم كيف بين يديه. طب هؤلاء في الجهال الله أعلم بهم إذا وقفوا بين يدي الله. طب العلماء اللي بيأصلوا هؤلاء بقى، طب العلماء الذين يقررون القاعدون. ياسر برهامي في نقطة مهمة جدا، أليس هذا تبديلا؟ أليس هذا استحلالا؟ أليس قادرين على كلامك لأنك بتقر هذا الشرع، بدلت بغير الشرع وجعلت قانونا للانتخابات قانون وانت موافق عليه، هذا واحد. اثنين، انك تقول ان الاستحلال اوسع من ان يكون اعتقاد قلبي، ان الاستحلال اذا قال كلاما او فعل فعالا تدل على تكذيب الباطن، وهذا الكلام ماذا نأخذ منه؟ ياسر برهامي انت مبدل مستحيل على كلامك، فما حكمك في نفسك؟ ما حكمك يا وضع الدستور؟ ما حكمك يا من وضعت شبهات حول الدستور تدفع عن الدستور؟ ما حكمك يا من تقول السيادة للشعب لا إشكال فيها، لأن السيادة هنا بالمعنى الإداري، ما تقول في مسألة حرية الاعتقاد أن ذلك مفسر بالمادة الثانية في الدستور؟ ده أنت مصيبتك مصيبة صحيح والله يا أخواني، مصيبته مصيبة كبيرة جدا. يقول ياسر برهامي في معنى الحديث وقد ضرب ظهرك وأخذ مالك، إذا أمرك بطاعة وقد ضرب ظهرك وأخذ مالك ظلما ولكنه أمرك بطاعة واجبة فأطيعه في طاعة الله، لكن إن استطاع أن لا يعطيه ماله فلا يلزمه أن يعطيه، وإن استطاع أن يفر منه فلا يضع الظروف عليه ذلك، وهكذا فيما هو أغلب أهم، كان يمنعه من الأمر المعروف من المنكر أو أن يعلم الناس بما وجب عليهم، فإن استطاع أن يفعل إنسان يفعل يعني يأمر المعروف من المنكر من غير إذن السلطان فليفعل، إن استطاع أن يفعل فليفعل، لا يطيعه في ذلك، إن استطاع أن يفعل فليفعل، وهذا خلاف ما قرره أئمة السنة رحمهم الله تعالى. ثم قال أيضا، قال ياسر برهامي قولوا الحديث الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال وسواء اجتماع كلمة المسلمين فإن الخلاف سبب لفساد الحديث، قال يدل على أن قضية الاجتماع قضية عظيمة الأهمية صح، وأن ما يحصل في هذه الأزمان وما سبقها من عصور ضعف الأمة الإسلامية من تكريس لواقع الفرقة وتقرير، لأن هذا هو الحال المشروع، أمر شديد النكارة وشديد الخطورة، فالواجب على المسلمين وإن عجزوا منذ أزمنة طويلة، العواجب طبعا مخالف الواجب هذا إيه يا إخواني؟ آثم آثم. الواجب عليهم أن عجزوا منذ أزمنة طويلة الاجتماع على دولة واحدة وخليفة واحد وأن يظل حيا حاضرا في حسهم. الواجب نجتمع على خليفة واحد وعليه يبقى يجب علينا هذا، وإلا كنا آثمين. من الذي أثام؟ من الذي قال بهذا الوجوب؟ ولا زالت عصور المسلمين موجودة وكان أكثر من خلافة ولا أحد أوجب على الأمة ذلك، وإن قلنا بأنه يلزم المسلمين هذا وعند القدرة هذا. فعند القدرة، أما إذا عجز الناس عن ذلك فلا شيء يجب عليهم من هذا. طيب، إلى أن قال: وإن تمر عليكم عدو الحبشي، يقول إيه في التغلب، فمتى فهذا متى غلب على الناس وجبت طاعتهم له أيا كان حاله في نفسه، بشرط إمامة المتغلب عندنا بشرط أن يكون صالحا للإمامة يقود الناس بكتاب الله. يبقى إذن عدنا إلى مسألة القدب التابعي، إذا ما قدش بكتاب الله فلا يصح تغلبه هنا، إنما يكون إيه متولي للأمر بس موظف. طيب، ياسر برهام يقول إيه أيضا إلى أن قال في نفس الباب اللي هو تحت كتاب أو تحت باب باب وجوب طاعة الأمراء في غير المعصية، بقول: وقد يمكن عزله. اسمع بقى، من أين أتى زهران؟ أتى زهران أتى من شيخه الأول. وقد يمكن عزل ملك وخلعه بلا مفسدة كما حدث في الدولة السعودية الأخيرة بعد موت عبد العزيز ومبايعة سعود، والذي بلغ من إصرافيه أن بلغ رصيد الخزانة العامة للمملكة صفرا، فاجتمع العلماء والعيال من سعود على عزله وإقامة فيصل مكانه، وبالفعل تم لهم ذلك من دون أدنى مفسدة. عرفتم منين جاء حدث الملك سعود عند طلعة زهران؟ ها، من شيوخ الإسكندرية، من التربية القديمة. فإذا استدل على العزل والخلع لا بما قاله رسول الله، بما قاله السلف، استدل على العزل والخلع بما جرى في حدث الملك سعود. فليست كل الأحوال دائما بدرجة واحدة، والأمر مبنوع على القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة. ولم يقل هذا أحد أهل السنة والجماعة، راجع ياسر برهامي إجماع الأمة على أنه لا ينعزل، على أنه كذا، على أنه لا يخرج عليه ولو بلغ مفاسد ما بلغ ما لم يكن كافرا كفر البوح الذي عندنا فيه من الله برهان. راجع أي كتاب أنت عاوزه. هو طبعا بينقض هذا الإجماع. نقول الإجماع الذي ينتقد ياسر برهامي، كيف أنت صححت الإجماع ثلاث المرأة؟ الإجماع المنقول هنا إجماع الأقوى من ولاية المرأة، بل لا يمكن نقضه عبحية حال أحوال، لأنه إجماع السلفيين، إجماع السنة والجماعة في سائر كتبهم. ولهذا أنت تقول الخلاف وارد بسبب أن من السلف من خرج، نقول: أعلم ذلك أهل السنة أم جاهلوا؟ إن جاهلوا فتلك مصيبة، وإن علموه فكيف دونوا الإجماع على العلم بأن هناك من خرج؟ إذن علموا أنه لا يصلح مخالفا للإجماع فخطأوا من خرج، وبقي الإجماع على أصله، فالإجماع غير منتقد. ثم ياسر يا برهامي، هل يصلح وضع مسألة في أصول أهل السنة والجماعة ويكون فيها خلاف؟ هل يصلح وضع مسألة خلافية في أصول أهل السنة والجماعة من خالفها يخرج من السنة كما قال أحمد وكما قال الأئمة؟ ما يصلح، ما يصلح. أصول أهل السنة والجماعة متفق عليه، وأنا أدعوك إلى أن تفتح أصول السنة للإمام أحمد وستنظر في ذلك. إذن هنا ياسر برهامي قال لابد من علق على المفسدة والمصلحة، وبهذا يخالف مذهب أهل السنة والجماعة. إلى أن قال، اسمع بقى كلامه في على حديث إلى أن ترى كفرا بواحا. يقول لي بقى: حال الإمام الفاسق العاصي الذي أتى كفرا دون كفر، وهذا الذي ذكرنا أنه ينكر عليه باليد واللسان والقلب، ينكر عليه باليد واللسان والقلب، إلا أنه لا يصل إلى القتال طالما لم يرتد عن الدين. وإن كان استفدت من هذا الحديث في نظر، وإن كان استفادته من هذا الحديث في نظر، لكنه صحيح من جهة الدليل، فعموم الأدلة في إنكار المنكر ومراعاة الضوابط الشرعية من المصلحة والمفسدة، وعموم الأدلة بالصبر على الجور إما قضية به والله أعلم. وأما قالوا أمن خرج عليهم وقتالهم الإجماع، وأما قالوا أمن خرج عليهم وقتالهم فحرهم إجماع المسلمين، وإن كانوا فزاكة ظالمين. اسمع بعد تعليق قصر برهامي الذي لم يسبقه أحد من أهل السنة أبدا. قال: هذا الإجماع فيه نظر. أولا، مطالب ياسر برهامي خروجك عن هذا الإجماع اللي نقل كل كتب السنة يكون باتباع العلماء ولا بكلامك أنت؟ المفترض أنك تقول باتباع العلماء. نقول: من الذي علق من العلماء علماء السنة على مر العصور والدهور على هذا الإجماع قائلا هذا الإجماع فيه نظر؟ من؟ نتحدك لو أتيت بعالم يقول هذا الإجماع فيه نظر، كيف هم يجعلون فيصل بين منهج السنة والجماعة ومنهج الخارج المعتزلة؟ يقول هذا الإجماع فيه نظر، وقد قال بعض العلماء. نفسي أعرف بعض العلماء عندي أسبرها من دول مين، نفسي
نفسي قبل ما اموت انا عرفت كل حاجة كده في البرامج، عرفت كل شيء عنه، الا عامة العلماء بعض العلماء حتى في شهور الزمان الجواني يقول وقال بعض العلماء، وهو يقول وقال عامة العلماء وقال العلماء. نفسي اعرف قبل ما اموت هذا الكلام. وقد قال بعض العلماء انهم اجمعوا على عدم الخروج بعد مقتل محمد النفس الزكية، وما حدث بسبب هذا الخروج من المفاسد العظيمة ومحن شديد على اهل بيت النبي خصوصا اهل الحسين. والحقيقة حتى هو مش راضي بالذين قالوا الاجماع بقى متأخر، قال والحقيقة الحقيقة عنده يعني ان المسألة فيها خلاف وانه قول الجمهور وليس اجماعا، وان العبرة في هذا الباب بمراعاة المصالح والمفاسد. خلاص اعتقد ياسر بران واضح، خلاف اجماع السلف واضح، والمخالف للاجماع هذا ايه؟ ضل مضل مبتدع خرج عن فهم سلف الأمة كلها. يا سبرامي يقول والحقيقة مسألة فيها خلاف، فيها خلاف فعلا. يا سبرامي صدقت، صدقت وكذبت، كذبت أن الخلاف بين السلف، وصدقت أن الخلاف مع أهل البدع والهواء، فإن أهل السنة خالفوا فيها المعتزلة والخوارج. هذا كلام ياسر برهان. هذا كلام ياسر برهان. إلى أن قال وبهذا يرجع الكلام إلى ما ذكرناه من مسألة قتال الأئمة والخروج عليهم وعزلهم ومحاربتهم، مسألة مبنية على مراعاة المصالح والمفاسد. هذا كلام مين؟ كلام ياسر برهامي. ويقول المقصود أن الخروج على أئمة الجور وقتالهم ليس منهيا عنه لذاته، بل هو داخل في قاعدة المصالح والمفسد. بهذا يخالف ياسر برهامي إجماع السلف، إجماع السلف. فالإمام أحمد لما جاء فقهاء بغداد لماذا ما خرج؟ هتقول مصلحة مفسدة؟ الإمام أحمد قال هذا خلاف الآثار، هذا خلاف الآثار. إلى أن قال وأعاد تعليقه مرة ثانية على تعليق على إجماع النووي فقال هذا إجماع غير صحيح. يعني كان أولا يقول هذا الإجماع في نظر، النظر ده يعني محتمل يكون صحيحا، عاد قائلا هذا الإجماع غير صحيح، ومسألة عزل الفاسق خلافية، والراجح فيها عدم انعزاله وعدم جواز عزله والخروج عليه ما لم يكن في فساد في هذا فساد أعظم من مفسدة الخروج عليه. والنبي ما قال هذا قط، بل أمر بالصبر على الجبر الأئمة، بل أمر بالصبر إلى آخر الزمان، فقال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. إلى أن قال كذلك تبطل بكفر الحاكم وردته حتى لو بقي في منصبه، وهذه إحدى صور شغور الزمان عن إمام التي ينكرها البعض، والمقصود بها أهل محلة ما عقدوا الإمام لكافر أو لحاكم مسلم مرتد. طبعا هو بيعتبر إمام مش في الكافر الأصلي، ها؟ ما هو الكافر الأصلي يبقى ما عندناش إمام والموجودة في الصورة، هو بقى بيعتبر الحكام دول كفرة وعليه، فهذه شغور الزمان. يبقى الحاكم الآن غير موجود وإن وجد حسا إلا أنه غير موجود. طيب إلى أن قال أما الإجماع المكفوف ومعاقد على أنه إذا كانت المفسدة أكبر فلا يجوز الخروج عليه. بهذا عرفنا طريقة ياسر برهامي في هذا الأمر ويخالف أئمة الإسلام. إلى أن قال ومع أن علة ما ورد من الأدلة من النهي عن الخروج على الأئمة وعدم قتالهم هو المحافظة على وحدة الأمة والإمامة والخلافة، تجد من يقرر ما يسعى، اسمع بقى بيرد على العلماء، تجد من يقرر ما يسعى أعداء الإسلام لترسيخه من وجوب التمزق والفرقة تحت مسمى حق تقرير المصير، فبعض البلاد الإسلامية ولكت تساوي قرية أو حيا سكنيا من أحياء بلاد أخرى، ومع ذلك تسمى دولة ومملكة وإمارة. نقول هذا الأمر أمر أقره المسلمون في شتى العصور، حتى ساقب مع جواب الإجماع عليه أنه طالما أنه صارت دول ولكل دولة حاكم أنه ينزل عليها ما ينزل على الحاكم الإيه؟ على الحاكم الأصلي. إلى أن قال طب لماذا ياسر برهامي لم تخرج على الحاكم الموجود؟ قال لك قال إبا قال ولكن لم يأمر بالخروج عليه على الحاكم اللي هو غير شرعي، محافظة على الوظائف الأخرى التي يقوم بها، طالما كان الفسق والفساد متعلقا بشخصه الذي غالبا ما يكون ضرره على الأمة أقل من ضرر الخروج عليه،
وإذا كان الفساد عاما ينظر في ذلك، وأكثر الأحوال يكون فيه الفساد كبيرا، إلى أن قال وهو موطن الإجماع في هذا الباب، وخلاف العلماء فيه إنما هو اختلاف عبارة وليس خلافا حقيقيا. نعم، هكذا يقول ياسر برهاني رحمك الله. يبقى اتضح لنا، يقول معلقا في باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة، يقول هذا الحديث يدل على الصبر على ما يحدث من استئثار الأمراء بأمر الأموال والآراء وإنفاذ الأمور دون مشورة ودون رجوع إلى أهل العلم والفضل، فإن هذا وإن كان مفسدة فإن مفسدة الخروج عليهم أعظم في الأعم الأغلب، ولهذا أمر النبي بالصبر. يبقى ليه أمر النبي بالصبر؟ لأن لو خرجوا عليه هيكون إيه؟ هتترتب على ذلك مفسدة أعظم. نيجي بقى باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق، بما علق ياسر برامي على في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق، بما علق فضيلة الدكتور ياسر برامي على هذا الباب؟ بياض، ولا كلمة واحدة، ولا كلمة واحدة. باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق، ولا كلمة واحدة لياسر برامي في هذا التعليق أبدا. ليه ما تقول لنا؟ لكن هي على قاعدته المعروفة. إذن ياسر برهامي ضل في مسألة الخروج، ياسر برهامي ضل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. اسمع، يقول فرق معلق الحديث النبي فرقهم شبرا فمتى فبيتاتوا بيتا جارية، أي من كان لا يجد المسلمين جماعة وخليفة يسمع له ويطيع، فمن كان في محلة فيها من يقيم الشرع ولو لم يدعي الخلافة. اسمع الكلام الخطير، فلو كان فيه من يقيم الشرع ولو لم يدعي الخلافة سمع له وأطاع، ومن كان في محلة ليس فيها من يقيم ذلك ولكن هناك من أهل العلم من يأمرون الناس بالمعروف وينهونهم عن المنكر سمع لهم وأطاع، وهذا أقصى ما يقدر عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني يا أخواني اسمعوا وأطيعوا لياسر برهامي، لأنه في محلة ليس فيها من يقيم الشرع، لأنه في محلة ليس فيها من يقيم الشرع ولو لم يدعي الخلافة، لأنه في محلة فيها علماء، فاسمعوا وأطيعوا. هذا كلام ياسر برهامي، دعوة صريحة إلى كلامه. إلى أن قال في باب إذا بيع لخليفتين، يقول ياسر برهامي وسبق القول بأنه إذا تباعدت البلاد يجوز نصب خليفتين، هو احتمال باطل، والأمر النبوي هو أن يكون خليفة واحد ويكون الباقون نوابة. طيب إذا لم يتمكن الناس من هذا الأمر النبوي فهل تبطل بذلك؟ كأن ياسر برهامي يبطل كل خلافة إلا خلافة يجتمع الناس عليها، وهذا خلاف الإجماع الذي نقله العلماء، كما نقل ابن عبد الوهاب الصنعاني الشوكاني كلهم نقلوا هذا الأمر. ياسر برهامي يقع في مخالفات إجماع، ياسر برهامي يخالف الإجماع، الحزب الرسلاني يخالف الإجماعات، كل هذا مخالف الإجماع. نعم يا أخواني ياسر برهامي يخالف الإجماع في الحكم غير منزل الله، يخالف الإجماع في الخروج، يخالف الإجماع في باب الاجتماع على خليفة واحد، الحزب الرسلاني يخالف الإجماع في الإيمان، يخالف الإجماع في العزل، يخالف الإجماع في الخروج على السلاطين لأنه يرون الخروج بالخيانة والمظالم، يخالفون الإجماع في هذا، يخالفون الإجماع في قواعد الجرح والتعديل التي عليها العلماء وأنه ما يقبل فيها محاباة. طبعا هو بيعتمد دايما على كلام ايه ابن حزم الذي رده العلماء في هذا الباب. طيب الى ان قال طبعا كل حديث يا اخواني بيورد عليه افلا القاتلون قال لا ما صلوا، قال ياسر برهامي انظر الى فهم الامام النووي. طبعا النووي بيقول ايه بقى؟ ففيه معنى ما سبق انه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم او الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الاسلام اللي احنا علقنا عليه امس. ياسر برهامي يقول ايه بقى؟ يا سلام، انظروا إلى فهم الإمام النووي، مش بقى فهمه في الإجماع، لا فهمه في الإجماع باطل، نرد فهم الإجماع، مش بقى نفهمه ده نقله، لا تعالوا بقى نفهمونا. انظروا إلى فهم الإمام النووي الثاقب المأخوذ من أدلة المتكاثرة، فيقول رحمه الله ما لم يغير شيئا من قواعد الإسلام، كما ذكرنا من أن المقصود إقامة قواعد الدين، فمن يتعامى عن مثل هذه النقول ويتشبث بالعنوان عجيب شأنه، يأخذ من كلام النووي ما يوافق هواه ويترك منه ما يخالفه. يا أخواني عجيب والله يا أخي، عجيب يا فضيلة الدكتور ياسر من يأخذ من كلام النووي
العنوان وتشبث به ويترك ما يخالف. عجيب أن يأخذ من كلام النووي ما يوافق هواه. ما معنى يغير قواعد الشريعة؟ ما معنى يغير قواعد الدين يا أستاذ أبراهامي؟ معناه يترك العمل بحكم من الأحكام ويضع قانونا آخر؟ معنى هذا يبقى المأمون قاتل، المأمون كافر، المعتصم كافر، الواثق كافر، لأنه غير. بالعكس ده ألزم، بالعكس ده قتل. فهل تكفر المأمون والمعتصم والواثق وتقارب بذلك أئمة المسلمين؟ أم ماذا تقول يا سيدي أبو هاني؟ شوفوا الكلام، من الذي يأخذ من الكلام النووي ما يوافق هواه؟ هو يطرد ما خالف هواه. هذا ياسر برهامي، كلام جميل الحقيقة. شرعه هنا الكلام هنا جميل جميل. ثم تكلم أيضا في باب البيعة عن مسألة البيعة، وقرر بقى إيه لكي يدخل على بيعة السمع والطاعة، قرر جواز البيعة على الطاعات، وقال لك هل يمكن أن يفعل بعض مثل هذا بمعنى أن يبيعوا على بعض الطاعات؟ الجواب أن هذا ليس خاصا بالرسول، بل كما في الترجمة والعلماء يستدلون به على استحباب هذه البيعة عند إرادة القتال. أيوة، قتال تحت راية السلطان، تحت راية السلطان. إنما البيعة لأمراء الجماعة ياسر برهامي اللي انت تقصدها واللي انت بتقرره أنه لابد من بيعة، وإن لم تكن بلفظ البيعة ردها علماء العصر. فياسر برهامي يخالف علماء العصر في قولهم من التحديد بإيجاد بيعة إلا بيعة السلطان. إنما تعيد معهدك على طاعة لا إشكال في ذلك، لكن هذه ليست البيعة التي تقصدها والتي دندنت عليها أنت وسيد عبد العظيم وكلكم حينما توجبون السمع والطاعة. أنت لسه من شوية بتقول كده إذا لم يكن في البلد في محل إلا العلماء وجب السمع والطاعة له. تقول هذا يا سيدي برهان، تقول هذا. خلاص خلاص، هو دقيقة واحدة إلا إذا قال في مسألة المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير، قال بيقول بقى بيعلق على استخلاص الأسرى، فبيقول يدل ذلك وجود أسرى من المسلمين في أيدي الكفار في زمان النبي لم يجيش الجيوش لهم، يعني مش يجب علينا احنا نروح واحنا ضعفاء نطلع الأسرى هناك. أما لو أمكن دفعهم بالتدريج، لو أمكن دفعه ولا بالتدريج كما يقع مثلا في العراق أو القوقاز أو أفغانستان وغيرها من حروب العصابات التي تقض مضاجع الكفار المحتلين لكن لا تستأصلهم بالكلية مرة واحدة، فهذا يقوم به أهل البلد وذهاب أحد الناس إليهم إذا كان لا يزيدهم على ما يقومون به أو عندهم الكفاية بذلك، لم يكن الحق بهم فرض عين لا علم قرب ولا علم بعد، ولا ينفي ذلك أن في ذلك ثوابا عظيما وفضلا كبيرا لمن أراد أن يحصل أبواب الخير. يعني نروح مع دول، مع اللي في العراق، مع اللي هنا 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 من أجل حرب العصابات حتى نطرد العدو، ولم يراعي هنا قاعدته في المصالح والمفاسد، ولم يراعي هنا أن يطور سلطان هؤلاء سلطان شرعي ولا لا، لكن هو لا يرى أصلا سلطانا شرعيا. بل ياسر برهامي لو يرى حرب العصابات عندنا نافعا لأمر به من الصباح. العلماء يقولون لا تواجه حاكمك ولو كان كافرا إذا كان فيه مفاسد، لكن أهل الحل والعقد لما يروا مواجهتهم إذا كان كافرا فحينئذ نسمع ونطيع لولاة الأمور. لكن تشجع هذه الحركات والعصابات وتسمع عصابات بإطلاق هكذا، هذا لا يصلح أبدا. بهذا نكون قد فرغنا من تعليقنا على تعليق ياسر برهامي، التعليق الخلفي على كتاب الإمارة السلفي في صحيح الإمام مسلم لياسر برهامي، هو الذي أضر هذه التعليقات وشوه منهج السنة والجماعة وبدل منهج السنة والجماعة بمنهج الخوارج والمعتزلة. فما حكم المبدل يا ياسر برهامي؟ وآخر فقرة بعد الباب 28 تقولوها وأختم، والإمام إذا أصر على ظلم نقموه عليه فهذا يعتزل ولا يقاتل البغاة معه حتى يتوب إلى الله، كما ذكرنا من قبل قول مالك في إمام من ظالم خرج عليه قوم فقال دعوا ما يراد منه ينتقم له من الظالم بظالم ثم انتقم من كليهما. لا، بل نقف مع هذا وننصح للظالم لكن نقف معه. بهذا نكون قد فرغنا من التعليقات على وجه السرعة، وإلا لو فتشنا أكثر سنجد، لكن أنا أردت أن أربط لكم القواعد العامة عند ياسر برهامي ومدرسة الإسكندرية في قضية الحاكمية وفي قضية الإمامة، وهذا إن شاء الله سنضيفه إلى ملف مدرسة الإسكندرية. إن شاء الله سننزل الرد هذا على الكتاب هذا وحده
والرد على كتاب أبو العلا راشد في ضوابط التكفير معين، والرد كذلك على كتاب الرجل هذا اللي اسمه مدحت الفراج أيضا في باب الإعذار. وفقنا الله وإياكم يحب ويرضى. غدا إن شاء الله سنن الإمام جامع الإمام أبي عيسى التلمذي رحمه الله تعالى.